بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامجكم واحة السنة، ومع رسالة منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا أيها الأحبة في اللقاء السابق قد بدأنا معكم في الحديث حول النوع الأول من توحيد الله تبارك وتعالى، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتكلمنا في توحيد الأسماء والصفات على قواعد جامعة في هذا الباب على معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا النوع أيها الأحبة من التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، هذا النوع خاضت فيه فرق الأمة خوضا عظيما، ولهذا كانت هذه القضية، قضية الأسماء والصفات وإثبات هذه الأسماء والصفات على وفق ما ورد في النص الشرعي من الأهمية بمكان، لأن كثيرا من فرق الأمة ضل في هذا الباب وصار إما أن يعطل الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفته بدعوى التنزيه، فلا يسمي الله تبارك وتعالى باسم ولا يصف الله عز وجل بصفة، وآخرون جعلوا صفات الباري سبحانه وتعالى كصفات المخلوقين كما ذكرنا في اللقاء الماضي. وقلنا بأن من يعطل الله سبحانه وتعالى عن اسم من أسمائه أو صفة من صفاته فإنه يكون مجرما في حق ربه عز وجل، إذ كيف يعطل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. وكذا هذا الذي يلحق أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الباري عز وجل بصفات المخلوقين فيجعل الخالق كالمخلوق، هذه أيضا جريمة أخرى. ولهذا قلنا أيها الأحبة بأن القاعدة في الأسماء والصفات أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله عز وجل توقيفية، هذه قاعدة لا بد أن ننتبه إليها ولا بد أن نلتفت إليها ولا بد أن نقعدها تقعيدا مهما وأن ننتبه إلى ذلك وألا نتخطاه. القاعدة أيها الأحبة في الأسماء والصفات أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية. وما معنى توقيفية؟ معنى توقيفية أنه لا يجوز لأحد أن يسمي الله تبارك وتعالى من قبل نفسه بما لم يرد به نص شرعي. وكذلك الصفات، فلا يجوز أن نصف الله تبارك وتعالى بصفة ليست في النص الشرعي، فنحن نتوقف ونتقيد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته عز وجل بالنص. هذا معنى توقيفية، لأننا لسنا أعلم من الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل أعلم بنفسه منا، وقد سمى نفسه بأسماء وسماه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ووصف نفسه بصفات ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نتعدى النص أبدا. ولهذا فاتباع النص في هذا الباب هو الذي يفصل بين منهج أهل السنة والجماعة وبين المناهج الأخرى المنحرفة الضالة من المعطلة أو من الممثلة. نتقيد في هذا أحبتي في الله بقول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، تنزيه لله تبارك وتعالى أن يماثل أحدا من المخلوقين أو أن يشابه أحدا من المخلوقين. وهو السميع البصير إثبات لأسمائه سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير، هذه قاعدة الإثبات عندنا، أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، أي أننا حال الإثبات نثبت إثباتا ننزه فيه الرب سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين. فحينما نثبت لله سبحانه وتعالى وجها كما أثبته لنفسه فقال ويبقى وجه ربك، أو نثبت له سبحانه وتعالى يدين كما أثبتهما لنفسه سبحانه فقال لما خلقت بيدي، وحينما نثبت له سبحانه وتعالى عينين كما أثبتهما سبحانه وتعالى لنفسه فقال ولتصنع على عيني، حينما نثبت هذا فإننا نتقيد بالنص، لكننا نقول ليست الصفات هذه التي أثبتناها للرب سبحانه وتعالى تماثل صفات المخلوقين. فالفرق عظيم بين الخالق والمخلوق، ربنا خالق سبحانه وتعالى وجل في علاه لا يماثله أحد من خلقه، والمخلوق ضعيف وفقير وناقص من كل وجه، وربنا كامل من كل وجه، فكيف نلحق الناقص من كل وجه بالكامل من كل وجه؟ هذا من الظلم، أن نلحق الناقص وهو المخلوق من كل وجه بالكامل وهو الخالق سبحانه وتعالى من كل وجه. إذن أحبتي في الله، هذه القاعدة عندنا التي ينبغي أن نركز عليها، ألا وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، وأن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية. انتبهنا إلى هذه؟ هذه مسألة مهمة أيضا أيها الأحبة. كذلك من القواعد التي ينبغي أن ننتبه إليها أن أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء حسنى. وما معنى حسنى؟ كما قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى، معنى حسنى أنها بلغت الغاية في الحسن، فليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لأن أسماء الله تبارك وتعالى تتضمن صفات الكمال، تتضمن صفات الكمال، كل اسم تضمن صفة من صفات الكمال، فلا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا كانت حسنى كالعليم والقدير والحي والقيوم، فالله سبحانه وتعالى له الكمال من هذه الأسماء التي تتضمن صفات الكمال. حياة ربنا سبحانه وتعالى حياة كاملة من كل وجه، حياة لم تسبق بعدم ولن يلحقها فناء. قدرة رب سبحانه وتعالى هو القدير، قدرته سبحانه وتعالى قدرته على كل شيء، فالله عز وجل على كل شيء القدير، وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء أبدا في السماوات ولا في الأرض. فقدرة الله سبحانه وتعالى قدرة كاملة، فقدرة الله سبحانه وتعالى قدرة كاملة من كل وجه. أسماء الله سبحانه توقيفية، أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى من كل وجه أيها الأحبة. ولهذا لا يجوز الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، لا يجوز الإلحاد، يعني الميل بها عن طريقة النص، الميل بها عن طريقة أهل السنة والجماعة، نسمي الله بالعليم القدير الحكيم الخبير السميع البصير الخالق البارئ المصور، نسمي الله سبحانه وتعالى بهذا، ولا نلحد في أسماء الله عز وجل. ولقائل أن يقول أيها الشيخ وما معنى الإلحاد فعلا ونحن نقرأ الآية ولله الأسماء الحسنى البالغة الغاية في الحسن، قرأنا أيضا تتمة الآية وهي قوله سبحانه وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فما معنى الإلحاد هذا الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه والذي أمرنا الله تبارك وتعالى باجتنابه؟ ما معنى الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى؟ الإلحاد في أسماء الله الميل بها عن الطريقة الشرعية الطريقة السنية. وكيف هذا؟ قال العلماء أننا نتجنب في أسماء الله سبحانه وتعالى إلحاد المشركين، فقد ألحد المشركون في أسماء سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ كيف ألحد المشركون في أسماء سبحانه وتعالى؟ أنهم أخذوا هذه الأسماء وجعلوها للآلهة. ألست تقرأ معي أخي أختي قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فما اللات وما العزى وما منات إنها أصنام كان يعبدها المشركون، فجعلوا لهذه الأصنام أسماء لله سبحانه وتعالى، واشتقوا من أسماء الله عز وجل أسماء جعلوها لهذه الآلهة، فالعزة من العزيز، ومنات من المنان، واللات من الله على وجه عند أهل العلم. إذن فهؤلاء ملحدون في أسماء الله، إذ كيف يشتق من أسماء الله سبحانه وتعالى ويؤخذ من أسماء الله تبارك وتعالى ما يجعل على هذه المعبودات الباطلة؟ أخذوا العزيز جعلوه للعزة، أخذوا المنان جعلوه لمنات، أخذوا الله جعلوها للات. ما أقبحكم أيها المشركون، هذا إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. الله العزيز المنان أسماء لله سبحانه وتعالى، أعلام وأوصاف بالغة الغاية في الحسن له عز وجل، فكيف تلحدون في أسمائه؟ أرأيتم الآن كيف أن المشركين ألحدوا في أسماء الله سبحانه وتعالى، فأخذوا منها ما جعلوه للآلهة. وما النوع الثاني في الإلحاد؟ هل هناك إلحاد آخر غير إلحاد المشركين في أسماء الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هناك الإلحاد الذي وقع في هذه الأمة، إلحاد المعطلة الذي ذكرناه، وهو أنهم عطلوا الله سبحانه وتعالى عن أسماء وصفاته، فهذا إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وكذلك تحريفهم لصفات الله عز وجل وإخراج هذه الصفات عن حقائقها بتأويل بارد هو تحريف، وسنبينه إن شاء الله. هذا إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، الذي يقول بأن الله ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا خبيرا، أليس ملحدا في أسماء الله؟ مال بها عن طريقة النص، كيف والله عز وجل يقول إنه هو السميع البصير، يقولون لا يا رب لست سميعا ولا بصيرا، إنه هو العليم الخبير، يقول يا رب لا لست عليما ولا خبيرا. هذا إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا نوع ثالث من الإلحاد، وهو إلحاد الممثلة، إلحاد الممثلة الذين جعلوا صفات الخالق كصفات المخلوقين، فقالوا نثبت لله سبحانه وتعالى يدين ولكن كأيدي المخلوقين، نثبت له وجها لكن كوجوه المخلوقين. سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم، تجعلون الخالق في صفاته كالمخلوق في صفاته، فما الذي يبقى للخالق يتفرد به سبحانه وتعالى؟ هذا من الإلحاد أيضا في أسماء الله سبحانه وتعالى. إذن حينما نسأل حضرتكم سؤالا في قول الله تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ما معنى الإلحاد وما أقسامه؟ قلنا الإلحاد هو الميل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته عن طريقة النص، طريقة أهل السنة والجماعة، هذا هو الإلحاد. فالإلحاد هو الميل، ولهذا يقال للحد لحدا. ليه؟ لأنه ميل شق يكون في القبر من أسفل، فحينما نشق قبرا في الأرض نأتي في مكان مما يلي القبلة فنحفره حفرا خفيفا، هذا يسمى لحدا، هذا يسمى لحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني حينما نشق في الأرض شقا الذي يسمى القبر هذا جائز، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لغيرنا، يعني جميع الناس يدفنون هكذا، المسلمون وغير المسلمين. أما اللحد فهو الذي استحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال واللحد لنا، واللحد الذي يكون في أسفل القبر مما يلي القبلة، هذا هو اللحد. فأصل اللحد إذن الميل، وبهذا يتبين لنا أقسام الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فهناك إلحاد المشركين، وما معنى إلحاد المشركين؟ حينما أخذوا من أسماء الله سبحانه وتعالى ما جعلوه أسماء لمعبوداتهم الباطلة، هذا إلحاد. ومنه إلحاد المعطلة النفاة الذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته أو حرفوها بالتأويل الذي لم يرد به نص شرعي معتبر أو إلحاد المشبهة الممثلة الذين جعلوا صفات الله سبحانه وتعالى كصفات المخلوقين وظروا الذين يلحدون في أسمائه. أيها الأحبة، صفاته سبحانه وتعالى كاملة من كل وجه، كل صفة نصف الله تبارك وتعالى بها فهي صفة كمال. فنصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال كالعلم والقدرة والحياة والقيومية والسمع والبصر، كلها صفات كمال نصف الله سبحانه وتعالى بها. وننزه الله تبارك وتعالى عن كل صفة نقص، أي صفة نقص لا نصف الله سبحانه وتعالى بها. هل نصف الله بالعجز؟ هل نصف الله بالجهل؟ هل نصف الله بأنه يموت؟ تعالى الله سبحانه وتعالى أن نصف بهذه الصفات. فالله تبارك وتعالى لا يوصف بأي صفة فيها نقص بوجه من الوجوه، فالله تبارك وتعالى لا يوصف بهذا. فصفات النقص المحض من كل وجه هذه لا يوصف رب سبحانه وتعالى بها، زي إيه؟ مثل العاجز ومثل الجهل ومثل الموت ومثل النوم، كل هذا لا يوصف رب سبحانه وتعالى به، إنما يوصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال من كل وجه، زي العلم ومثل القدرة ومثل السمع ومثل البصر. طيب، إذن صفات الكمال نصف الله بها، صفات النقص المحض هذه ننزه رب سبحانه وتعالى عنها. هناك قسم ثالث أيها الأحبة، ألا وهو صفات فيها كمال من وجه ونقص من وجه آخر. هناك صفات فيها كمال من وجه ونقص من وجه آخر، مثل إيه؟ مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه في القرآن حينما قال يستهزئون، الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه هنا، أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه يستهزئ بهؤلاء وأنه يمكر بهؤلاء وأنه يكيد لهؤلاء وأنه يخادع هؤلاء. لو نظرنا أيها الأحبة إلى الخداع، إلى المكر، إلى الاستهزاء، إلى الكيد، نجد أن هذا يحتمل كمالا ويحتمل نقصا. فالخداع منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، والمكر منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، والاستهزاء منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. كل صفة من هذه الصفات تحتمل مدحا من وجه وتحتمل كمالا من وجه. فهل يا ترى، سؤال مهم، هل يا ترى يجوز أن نصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات التي تحتمل نقصا من وجه وكمالا من وجه؟ انتبهوا معايا، احنا قلنا الآن بأننا يتعين علينا أن نصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال، وأننا ننزه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص. طيب، الصفات هذه التي وردت ونسبت إخبارا عن الله سبحانه وتعالى، هل نصف الله تبارك وتعالى بها وهي تحتمل مدحا من وجه وذما من وجه آخر؟ قال العلماء، بارك الله فيكم، قال العلماء لا بأس أن نصف الله تبارك وتعالى بها، لكن على طريقة القرآن. وما طريقة القرآن؟ طريقة القرآن أن الله سبحانه وتعالى وصف بها على وجه المقابلة والمجازاة، على وجه المقابلة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ذكرها في مقابل ما فعل أعداؤه. يستهزئون، الله يستهزئ بهم، فوصف الله سبحانه وتعالى وأخبر عن نفسه أنه يستهزئ بهم حين استهزأوا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فأخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه يكيد لهم حينما كادوا. يمكرون ويمكر الله، فأخبر الله عن نفسه أنه يمكر بمن يمكر به. يبقى إذن إذا نظرنا إلى طريقة القرآن في هذه الأوصاف التي تحتمل مدحا من وجه وذما من وجه، ما نجد أن الله سبحانه وتعالى وصف بها بإطلاق، إنما وصف الله تبارك وتعالى بها على وجه المقابلة والمجازاة. وحين يوصف الله بها على وجه المقابلة والمجازاة، إذن فالله يوصف بالمحمود منها، فمن كاد لمن يكيد به أيكون مذموما، ومن خادع من يخادعه أيكون مذموما أبدا. ولكنني إذا بدأت بالخداع أولا من غير أن يخادعني أحد، لو مكرت بأحد من غير أن يمكر بي، حينئذ تكون هذه الصفة صفة ذم. نعم تكون صفة ذم. أما إذا مكرت بمن يمكر بي، إذا خدعت من يخدعني، فلا ذم في ذلك، بل هو الأمر المحمود. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. لماذا؟ لأن الحرب فيها خداع وفيها مكر يقوم به أعداء الدين، فإذا استعملنا هذا السلاح لهم كان هذا الوجه محمودا، وإلا فالخداع في أصله مذموم والمكر في أصله مذموم إذا كان على غير وجه المقابلة، إنما إذا كان على وجه المقابلة فحينئذ يكون محمودا. أرأيتم أيها الأحبة طريقة القرآن الآن في وصف الله سبحانه وتعالى بالأوصاف التي تحتمل ذما من وجه ومدحا من وجه، ما طريقة القرآن؟ ها؟ طريقة القرآن، أجبونا يا جماعة، طريقة القرآن أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بها بإطلاق، إنما يوصف بها على وجه المقابلة والمجازاة. فالحمد لله والمنة له على هذا الفهم الصائب لأهل السنة والجماعة حين فهموا النصوص الفهم الصحيح. فتكون الخلاصة في صفات الله تبارك وتعالى الآتي: أولا صفات الكمال من كل وجه، هذه يوصف الله تبارك وتعالى بها مطلقا. الصفات التي لا تحتمل ذما هذه يوصف الله تبارك وتعالى بها إيه؟ مطلقا، من غير قيد، من غير قيد. فيقال سبحانه وتعالى: العليم ذو العلم، البصير ذو البصر، السميع ذو السمع، القدير ذو القدرة، الحكيم ذو الحكمة بإطلاق. أصف الله تبارك وتعالى بالحكمة بإطلاق، أصف الله بالقدرة بإطلاق، أصف الله بالعلم بإطلاق، ليس هناك قيد فيها. ليه؟ لأنها صفات كمال من كل وجه. اثنين، هناك صفات نقص من كل وجه، هل هذه يوصف الله بها مطلقة أو مقيدة؟ الجواب لا، لا يوصف الله تبارك وتعالى بصفات النقص التي ينقص من كل وجه، مثل إيه؟ مثل الموت، مثل الجهل، مثل العجز، هذه لا يوصف الله تبارك وتعالى بها لا بإطلاق ولا بقيد، لأنها لا تحتمل إلا النقص. أما القسم الثالث وهو القسم المهم، أما القسم الثالث فهي الصفات التي تحتمل مدحا من وجه وذما من وجه، وهذه هي الصفات التي يوصف الله تبارك وتعالى بها بقيد، ولا يوصف الله تبارك وتعالى بها بإطلاق. فلا نصف الله بإطلاق أنه يمكر وأنه يستهزئ، لا، لكن على وجه المقابلة. قل الله يستهزئ بمن يستهزئ بالمؤمنين، قل الله يخادع من يخدع المؤمنين، قل الله يمكر بمن يمكر بالمؤمنين. فحينئذ يتجلى لنا أن وصف الله بها على وجه المقابلة يرفع إشكال وجه الذم، ويبقى أن الله سبحانه وتعالى وصف بها على وجه الكمال. إذن هذه صفات الله تبارك وتعالى، فنحن ننزه الله عز وجل عن كل صفة نقص، فمن المحال الرب الكامل الجليل الأكبر أن يوصف بصفات نقص من كل وجه أبدا، أو بصفات نقص ولو من وجه دون وجه إلا على هذا الوجه الذي يحمد ربنا سبحانه وتعالى. فهل يكون هناك نقص في حق ربنا حينما يوصف بأنه يمكر بمن يمكر بأوليائه وأعدائه؟ أبدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا مح هذا مدح. فالله سبحانه وتعالى يدافع عن عباده المؤمنين ويمكرون، ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، هؤلاء المنافقون الذين يخدعون المؤمنين فيظهرون من الصلاة ويظهرون من الصيام ويظهرون من شعائر الدين ما يظنون أنهم يخيلون على المؤمنين وأنهم بذلك يضحكون عليه وأنهم يخادعون، فهم مع المؤمنين في الظاهر ولكنهم في الباطن كفار إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا كان يوم القيامة وكان المنافقون والمؤمنون على الصراط الذي هو مضروب على ظهر جهنم، أعطى الله سبحانه وتعالى المؤمنين نورهم الكامل، فيسعى المؤمنون في نورهم ونورهم بين أيديهم ومن خلفهم، وحينئذ ينطفئ نور المنافقين فينادي المنافقون المؤمنين ألم نكن معكم انظرونا نقتبس من نوركم انتظرونا يا مؤمنون كنا معكم نصلي كما كنتم تصلون، نزكي كما كنتم تزكون، نحج كما كنتم تحجون، انتظرونا خذونا معكم على الصراط، خذونا في نوركم، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الآن خلاص هذا هو الخداع، ظهر أن الله سبحانه وتعالى كان يستدرجهم. أعلمتم أيها المنافقون أنكم حين كنتم تخادعون الله ورسوله والذين آمنوا كان الله سبحانه وتعالى يمكر بكم ويستدرجكم، فهل نفعكم الخداع حينئذ؟ فهذه أوصاف لا يوصف الله تبارك وتعالى بها بإطلاق، إنما يوصف الله عز وجل بها بقيد. ونحن إذ نقول هذا لأن بعض الناس قد يقول يا شيخ طيب ليه نصف الله تبارك وتعالى بهذا؟ نقول نحن نتبع طريقة القرآن، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أليس الله في القرآن قال ويمكرون ويمكر الله؟ أليس الله في القرآن القائل يستهزئون، الله يستهزئ بهم؟ فما الغضاضة أننا نخبر عن الله وأننا نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف نفسه لكننا لا نقول أبدا إن الله ماكر، ونأخذ أسماء من هذه الأوصاف ونقول هذا يقتضي أننا نسمي الله تبارك وتعالى بالماكر وأننا نسمي الله بالمخادع وأننا نسمي الله بالمستهزئ؟ أبدا أبدا لا نأخذ إليه سبحانه وتعالى أسماء من هذا، وإنما كما قلنا طريقتنا هي طريقة القرآن، لا نذكر هذا إلا على وجه المقابلة. أيها الأحبة، صفاته سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، معلش أنا أقعد بالذات في باب الأسماء والصفات، وأنا يعني أستسمح إخواني وأعتذر لإخواني أن الموضوع قد يكون جافا لأنه لابد أن نتعلم المعتقد الصحيح. نحن نحاول بإذن الله تبارك وتعالى يعني أن ننزل إلى مستوى قليل وإلى مستوى كذا حتى يفهم إخواننا، لأن قضية الأسماء والصفات كما ذكرنا في اللقاء الماضي قضية متعلقة بذات الرب سبحانه وتعالى، حتى نعرف الرب الذي نعبده ونصفه بالأوصاف اللائقة ونسميه بالأسماء الحسنى. كان بإمكاننا أن نترك هذا الكلام وأن نتكلم في موضوع آخر، لكن ولله الحمد والمنة يعني المشايخ والعلماء وطلاب العلم قد غطوا جميع هذه الموضوعات. لابد أن نجعل على قناتنا المباركة مثل هذه الموضوعات أيضا التي بها نتبصر أمر ديننا والتي بها نفهم معتقدنا. فإذا وجدنا الموضوع مثلا جافا بعض الشيء فلنصبر، ونحن نكرر ونعيده، ولا إشكال في ذلك، حتى يتأصل عندنا مذهب أهل السنة والجماعة في أحس قضية وفي أهم قضية، وهي قضية الأسماء والصفات، وحتى يسلم لنا قسم أصيل من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. أيها الأحبة، صفات الله تبارك وتعالى على قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية أي الصفات التي لا نفي فيها، يعني نقول الله عليم، الله حكيم، الله خبير، يبقى احنا أثبتنا هذه الصفات. هذه الصفات تسمى صفات ايه؟ صفات ثبوتية. يعني معنى ايه صفات ثبوتية؟ يعني أنه ليس فيها نفي. سهلة دي، صفات ثبوتية يعني صفات ثابتة لله ليس فيها نفي. النوع الثاني صفات سلبية، إذن سيكون معناها إيه؟ التي يكون فيها النفي، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحد. يبقى الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم ونفى الظلم عن نفسه، يبقى احنا نصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة التي فيها إيه؟ نفي الظلم عن نفسه، فننفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، فننفي النوم بل والسنة عن الرب سبحانه وتعالى. يبقى ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت لله ما أثبته لنفسه. نثبت العلم، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العلم. نثبت القدرة، لأن الله أثبت لنفسه القدرة. هل نثبت الظلم لله؟ نقول لا، ننفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى: لا يظلم ربك أحدا. هل نثبت النوم لله؟ الجواب لا، الله سبحانه وتعالى يقول: لا تأخذه سنة ولا نوم، ولم يكن له كفوا أحد. فهذا نفي وهذا إثبات. أيها الأحبة، قاعدة أهل السنة والجماعة، أنا أرجو أن هذه الأشياء تكتب لأنها أشياء عزيزة جدا. قاعدة النفي عندنا في صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه أن الله سبحانه وتعالى حال الإثبات يفصل، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وحال النفي يجمل الله ويجمل رسوله صلى الله عليه وسلم. فتكون القاعدة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. ففي الإثبات نفصل ونقول: سميع بصير عليم، خبير حكيم، لطيف خالق بارئ مصور. وأما في النفي فنجمل، نقول: ليس كمثله شيء. نقول: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نقول: لا تأخذه سنة ولا نوم. نجمل في هذا. ففي الإثبات نفصل وفي النفي نجمل. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. قاعدة المبتدعة على خلاف قاعدة أهل السنة والجماعة، فهم يأتون في النفي يفصلون في النفي تفصيلات طويلة وكثيرة جدا. فنجدهم مثلا دائما يقولون: ليس جسما، ليس جوهرا، ليس عرضا، ليس كذا، ليس كذا، ليس كذا، ليس كذا. وهل هذا ثناء على الله؟ هل هذا احترام وأدب مع الرب سبحانه وتعالى؟ يعني مثلا تخيلوا معي أيها الأحب، حينما أقف أمام عظيم من العظماء أو رئيس من الرؤساء مثلا، يعني مثلا، أو شخصية كبيرة، فأقف بين يديها وأقول لهذه الشخصية الكبيرة: أقول: جزاك الله خيرا عما قدمت، فأنت لست غبيا ولست جاهلا ولست حمارا ولست كذا ولست ولست ولست. هل هذه الأشياء يحبها من يسمعني أم يبغضها؟ الجواب: يبغضها، وسيأمر بضربي وسجني إن لم يأمر بقتلي. فكيف نجعلها لله سبحانه وتعالى؟ لا، إحنا لا ننفي إلا النفي المجمل في بعض الأحيان، وإلا فعندنا الأصل أننا نفصل في الإثبات. أيها الأحب، من وجه آخر أيضا، فصفات الله سبحانه وتعالى صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية. انتبهوا معي، من وجه آخر تنقسم صفات الله سبحانه وتعالى إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صفات ذاتية. وما معنى صفات ذاتية؟ صفات ذاتية أي الصفات التي تتعلق بالرب سبحانه وتعالى ولا تنفك عنه أبدا، فهي صفات لا تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، بل لا يزال ربنا موصوفا بها، ما تنفك عن الله سبحانه وتعالى أبدا. مثل إيه؟ مثل العلم. مثل إيه؟ مثل القدرة. هل يمكن أن نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يكن عالما فعلم، لم يكن قديرا فقدر، لم يكن حكيما فأصبح ذا حكمة؟ أبدا، لا يزال ربنا عليما، لا يزال ربنا حكيما، لا يزال ربنا قديرا. هذا معنى الصفات الذاتية. يا أخوان نفهم هذا الكلام، نحن نحاول إن شاء الله أن نبسطه وأن نسهله. صفات ذاتية لله يعني صفات إيه؟ لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. مثل إيه يا أخي؟ ها؟ مثل العلم، مثل القدر، مثل الحكم، مثل السمع، مثل هذه ما تنفك عن الله أبدا؟ أبدا ما تنفك عن الله سبحانه وتعالى. ربنا لم يكن لحظة من اللحظات جاهلا فعلم، حاشاه، ولا عاجزا فقدر، حاشاه سبحانه وتعالى. هذه تسمى صفات إيه؟ صفات ذاتية. طب النوع الثاني صفات فعلية. وما هو ضابط الصفات الفعلية؟ الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء كيف شاء. يفعلها الرب متى شاء كيف شاء. مثل يا شيخ، وقبل أن تمثل معلش أعد لنا تعريف الصفات الفعلية. الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الرب. يعني معناه يا شيخ؟ يعني أن الله يفعلها متى شاء. طب لو سمحت يا شيخ، إذن بهذا يتضح لنا الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية. نرجو أيها الشيخ أن تعيد لنا هذا الكلام ليتضح لنا الفرق. هل لنا أن نفرق بين الذاتية والفعلية؟ نعم، أعيد لك، الذاتية لا تتعلق بمشيئة. الصفات الذاتية صفات لا تنفك عن الله أبدا. الصفات الفعلية صفات تتعلق بالمشيئة، يفعلها الله متى شاء سبحانه وتعالى، فهي ليست ملازمة له عز وجل دائما، بل هي متوقفة على المشيئة. مثل أي شيخ؟ مثل النزول. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ربه أنه ينزل في ثلث الليل الآخر. ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر من كل ليلة فينادي عباده، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتيب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا. يبقى النزول هذا يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، مش لا يزال ربنا نازلا، لا، إنما ينزل ربنا في الثلث الآخر من كل ليلة. يبقى إذن نصف الله بالنزول، لكن هل دائما؟ لا، دي الصفة الذاتية اللي بتبقى تكون دائما، لا تنفك عن هذه الصفة الذاتية، ولكن يفعلها الله متى شاء كيف شاء. لهذا نقول ربنا ينزل في الثلث الأخير كيف شاء، على الكيف الذي يختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، فلا نعلم كيف ينزل ربنا لأننا لا نعلم عن ربنا سبحانه وتعالى كيفية. فإذا قلنا كيف ينزل فلا بد أن نقول كيف هو، ومن يجرؤ أن يقول كيف هو؟ لا أحد، وبالتالي لا نجرؤ أن نقول كيف ينزل. فهو ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كنزول المخلوقين، لا نكيف صفة نزول الرب سبحانه وتعالى. إذن أوجه لحضرتكم سؤالا، ما الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية؟ الجواب عرفناه يا شيخ جزاك الله خير. الصفة الذاتية هي الصفة التي لا تنفك عن الرب سبحانه وتعالى. طيب مثل، مثل العلم، مثل القدرة. أما الصفة الفعلية فقد عرفنا أنها الصفة التي تتعلق بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يفعلها متى شاء كيف شاء. مثل كالنزول، كنزول الرب سبحانه وتعالى، فإن الرب سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الآخر كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. طيب يا شيخ، وما القسم الثالث إذن؟ القسم الثالث صفة ذاتية فعلية، يعني ذاتية من وجه وفعلية من وجه. أرجو أن توضح لي هذا. أقول لك من الصفات ما يكون ذاتية فعلية، يعني جمع بين الأمرين، فهو أزلي من وجه، غير منفك عن الله من وجه، وكذلك متعلق بالمشيئة من وجه. طيب مثل يا شيخ، فبالمثال يتضح الكلام. أمثل لك بصفة الكلام. نصف الله سبحانه وتعالى بأنه يتكلم. الرب سبحانه وتعالى نصفه بالكلام، فإن الرب سبحانه وتعالى يتكلم، ونخبر عنه بأنه يتكلم، ونثبت صفة الكلام للرب سبحانه وتعالى، ونخبر عن ربنا بأنه يتكلم. طيب كويس، هذه معروفة يا شيخ، نحن نعرف أن الرب يتكلم، نحن نعرف أن الله يوصف سبحانه وتعالى بصفة الكلام. ألا أمال إيه؟ أمال الله ما يتكلم؟ أمال الرب سبحانه وتعالى أبكم حاشاه عز وجل؟ نحن نعلم يا شيخ جيدا جزاك الله خيرا أننا نثبت صفة الكلام لله، لكن الذي يخفى علينا أيها الشيخ كيف أن صفة الكلام ذاتية من وجه وفعلية من وجه؟ نقول اصبر وستعلم إن شاء الله. ذاتية من جهة أصل اتصاف الله سبحانه وتعالى بها. هل كان الله لا يتكلم ثم تكلم، أو لا يزال ربنا موصوفا بصفة الكلام؟ لا، لا يزال موصوفا سبحانه وتعالى بصفة الكلام، لا يزال ربنا يخبر عنه بأنه يتكلم. يعني ما فيش وقت من الأوقات لم يكن متكلما، لم يكن موصوفا بهذا ثم وصف؟ لا يا شيخ، حشا ربنا سبحانه وتعالى أن يكون في وقت من الأوقات غير متصف بهذا ثم اتصف. نقول إذن هذا معنى ذاتية. يبقى معنى ذاتية أن أصل اتصاف الله بالكلام أزلي، أصل اتصاف الله بالكلام لم ينفك هذا الوصف عن رب سبحانه وتعالى. طيب وفعلي إزاي؟ فعلي من جهة آحاد الكلام، من جهة أفراد الكلام، فالله يتكلم بما شاء وقت ما شاء كيف شاء. جزاك الله خيرا فعلا. لكن أنا أرجو أن توضح يا شيخ، أنا فهمت هذا منك، لكن أرجو أن توضح هذا لإخواني الذين قد يصعب عليهم هذا. حاضر، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، هذا أحد الكلام، هذا أفراد الكلام. ألم يتكلم الله بالقرآن؟ بلى. ألم يكلم الله موسى؟ بلى. ألم يكلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ بلى. لكن هل كلم هؤلاء جميعا في وقت واحد لا يزال يكلم؟ أم كلم موسى متى شاء كيف شاء، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم متى شاء كيف شاء، وكلم جبريل بالقرآن متى شاء كيف شاء؟ نعم يا شيخ هو كذلك. إذن نقول بالنسبة لأفراد الكلام، بالنسبة لأحد الكلام، فالله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء. يعني إذن أيها الشيخ تريد أن تقول بالنسبة لأصل اتصاف الله بالكلام، ده صفة ذاتية فلا يزال ربنا موصوفا بأنه متكلم، وبالنسبة لأحد الكلام وأفراد الكلام يبقى هذا صفة فعلية لأنه يتعلق بالمشيئة. أقول أحسنت، أحسنت وبارك الله فيك، فقد فهمت الآن. إذن أعد لي أقسام الصفات. صفات ذاتية عرفها، هي التي لا تنفك عن الله. طيب مثل لها، مثل العلم والقدرة والحكمة. صفات فعلية عرفها، هي التي يفعلها الله متى شاء كيف شاء. مثل، مثل صفة النزول. ثالثا صفات ذاتية فعلية عرفها، هي الصفات التي تكون في أصلها ثابتة للرب سبحانه وتعالى لا تنفك، وفي أحدها وأفرادها متعلقة بالمشيئة. مثل، مثل صفة الكلام، فهي صفة ذاتية من جهة الأصل، فعلية من جهة الأحاد والأفراد. جزاك الله خيرا أيها الشيخ، فقد عرفنا هذا. تصور يا شيخ إن أسماء الله وإن العلم بالأسماء والصفات علم مهم جدا، كأنك أيها الشيخ تجلي لنا عظمة الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، كأنك أيها الشيخ تقول إن الرب سبحانه وتعالى كما أنه منفرد بالكمال والجلال، فمنفرد سبحانه بأسماء وصفات لا يشارك فيها أحد، وأنه ينبغي أيها الشيخ فعلا ألا نتعدى النص في إثبات الاسم أو إثبات الصفة. فأسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الرب سبحانه وتعالى غيب، وإذا كانت الصفات غيبا وكانت الأسماء غيبا فشأن الغيب أننا لا نتعدى فيه النص. أقول أحسنت، أحسنت يا أخي بارك الله فيك، فهمت الآن مرادي فعلا. هذا الذي أريد أن أقوله لك، أن أقوله لك في الدرس الماضي وفي هذا الدرس، أننا نتوقف فعلا في الأسماء والصفات عند النص، فلا نتعدى النص أبدا في الأسماء والصفات، وبالتالي نصف الله بما وصف به نفسه في كل صفة في القرآن. نصف الله، فالله عز وجل أعلم بنفسه، ونصف الله بما وصف به، بما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن يا شيخ في مسألة. نعم يا أخي. بعض الناس يا شيخ بارك الله فيك نراهم يأتون إلى صفات في القرآن والسنة يقولون لا مستحيل أن احنا نصف الله بهذه الصفات. ليه؟ مثل إيه يا أخي؟ يقول مثلا ونحن نقرأ كتاب ربنا سبحانه وتعالى، نقرأ قول الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونقرأ قول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتا، ونقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما فسر قول الله تبارك وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، فأثبت النبي وجها إلى لربه سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس شيخ يتأولون هذه الصفات، بعضهم يتأول ويقول لا حرام حرام، لا تثبتوا لله وجها، لا تثبتوا لله يدين، لا تثبتوا لله سبحانه وتعالى عينين، ثم يؤولون يا شيخ هذه الصفات، يؤولون هذه الصفات بتأويلات لم يرد بها نص. يقولون المراد بالوجه يعني الذات، يقول المراد باليدين يعني النعمة أو القدرة، يقولون المراد بهذا وذاك، هل هذا شيخ صحيح؟ نقول يا أخي على حسب ما قررنا لك أنا أسألك، هل هذا صحيح؟ هل صحيح أن الله سبحانه وتعالى حينما يصف نفسه بأن له وجها نقول لا ليس له وجه؟ هل ده صحيح؟ هل هذا أدب مع الله سبحانه وتعالى؟ هل نحن أعلم بالرب سبحانه وتعالى من نفسه؟ إذا ما كان يليق بالرب أن يصف نفسه بأن له وجها، فكيف وصف نفسه بأن له وجها؟ إذا لم يكن من اللائق أن يصف الله نفسه بأن له يدين، فكيف وصف نفسه بأن له يدين؟ إذا لم يكن من اللائق أن الله أننا نثبت لله عينين، فكيف وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأن له عينين؟ أنحن أعلم بالله من نفسه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ لا يا أخي، لا يا أخي، نحن سنثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على حقيقتها لا نتأولها أبدا أبدا أبدا. ولهذا أكتب معي فأرى الحلقة تشرف على النهاية، أكتب معي: نحن حيال صفات الله سبحانه وتعالى، نحن تجاه صفات الله سبحانه وتعالى هذه لا بد أن نؤمن بثلاثة أشياء. أكتب: نحن حيال صفات الرب سبحانه وتعالى لا بد أن نؤمن بثلاثة أشياء. الشيء الأول، أكتب، أكتب وأقر به عينا واشرح به صدرا. الشيء الأول أن هذه الصفات على الحقيقة، أن هذه الصفات على الحقيقة، نثبت أن لله وجها حقيقيا، نثبت أن لله يدين حقيقيتين، نثبت بأن الله سبحانه وتعالى له عينين حقيقيتين، لأن هذا هو الظاهر، أن الله حينما يثبت نفسه وجها ويدين وعينين هو ده الظاهر. إذا أردنا أن نخرج عن الحقيقة نقول هات الدليل، هات الدليل. أنت تريد أن تخرج عن الحقيقة بتأويل، ما الدليل؟ أن المراد بالعينين الإحاط، أو أن المراد بالوجه الذات، أو أن المراد باليدين القدرة. يا أخي بارك الله فيك، حينما قال الله وهو في معرض المن على آدم عليه السلام، لما أمر آدم أن يسجد، لما أمر إبليس أن يسجد لآدم، ماذا قال الرب لإبليس؟ قال: لما خلقت بيدي. علل الله سبحانه وتعالى الأمر بالسجود لآدم لأنه مخلوق عظيم، خلقه الله بيديه، لما خلقت بيدي. لو كان المراد باليدين القدرة ويكون المعنى لما خلقته بقدرتي، هل هذا يستقيم؟ لا يستقيم. طب لا يستقيم ليه يا شيخ؟ أولا لأن اليدين قد ثنيتا، صارتا مثنى، وبالتالي إذا كان المعنى لما خلقت بقدرتي فأنا أسألك سؤال: هل لله قدرة واحدة أم قدرتان؟ قدرة واحدة. ثانيا يا أخي، إذا كان الله قد خلق آدم بقدرته، طيب خلق إبليس بإيه؟ بالقدرة أيضا. خلق إبليس بالقدرة، بإبليس بالقدرة أيضا. إذن كان يمكن لو كانت اليد بمعنى القدرة أن يقول إبليس: وأنا يا ربي خلقتني بقدرتي. يبقى أول حاجة نؤمن بأن الصفة حقيقية، الحاجة الثانية نؤمن بأن الصفة لها كيف لكن لا نعلمه، فالكيف لا يعلمه إلا الله. الحاجة الثالثة نؤمن بالصفة لكن هذه الصفة لا تماثل صفات المخلوقين. يبقى واجبنا إذن تجاه الصفة ثلاثة أشياء. أكتب: أول حاجة الصفة حقيقية، الحاجة الثانية الصفة لها كيف لكن لا نعلمه ولا نحاول أن نعلمه، الشيء الثالث أن الصفة لا تماثل صفات المخلوقين، فليست يداه كأيدينا وليس وجه الله كوجوهنا، وبالتالي نكون قد وصلنا إلى بر الأمان، أثبتنا الصفات ونزهنا الرب عن المماثلة للمخلوقين. فالحمد لله أولا وآخرا، وسامحوني على الصعوبة وعلى المشقة في هذا، لكنني إن شاء الله معكم بإذن الله سيسر الله عز وجل بنا، وأسأل الله أن ييسر على ألسنتنا هذا العلم العزيز حتى نفهم عن ربنا سبحانه، وحتى نعبد ربنا على بصيرة، وحتى يعظم ربنا في قلوبنا، ونعلم أن ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى. وحينئذ نقف عند قول الله وقفة تعظيم، وقفة امتثال، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم على منهج أهل السنة والجماعة، وأن يحيينا على هذا المنهج إلى أن نلقاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم هذا العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.